يقول شيئا او ما تعرفوا هذه قضيه ما يرى كالماء من بعيد يجري في الصحاري وفي غيرها، هذا اسمه آل الآل. فلم يجد بلالا يعني شيئا يبل به سمه، ما يجد شيئا. هذا بالنسبه محل الابيات. ومحل الشاهد اراهم، هي الهاء انهم رفاقه، واراهم رفقتي، الهاء مفعول اول ورفقتي مفعول به ثاني. ومحل الشاهد فيه كما ترون ان راى الحلميه قد نصبت مفعولين، المفعول الاول الهاء والمفعول الثاني رفقتي مفعول به ثاني، منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياله المتكلم، إن هذا مضاف لياء رفقتي، رفقة مضاف لياله وهذه مضاف إليه. هذا معنى الأبيات، وهذا معنى الشاهد، أن رأى ذكر شاهدين، شاهد من القرآن وهي قوله إني أراني أعصر خمرا، وشاهد من كلام العرب أن رأى الحلمية هذه التي إنها نصبت شوى، نصبت مفعولين. هذا معنى الأبيات. عرفت؟ رد عيد الأبيات. أبو حنش يؤرقني،
أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة إثالا، أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا، إذا أنا كالذي يجري لورد،
لورد شيء يعني مشان يشرب منه، مو الورد ورد، لما نذهب إلى الماء مشان نجلب الماء شو يقال له الورد، يعني ذهبنا إلى المحل الذي نشرب منه ونجلب منه الماء. نعم.
إلى آل فلم يدرك بلالا،
الذي هو راح مشان يجد، لكنه أراد أن يرد الماء عن طريق السراب، هاي الآل لال، وإنما هو السراب ما أدرك شيء لأنه لا يجد شيء. نعم.
فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول،
الهاء هي المفعول، الميم علامة الجمع،
ورفقتي هو المفعول الثاني.
نعم.
ثم قال ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول.
هذا هنا يتعرض المصنف عند النحويين هذا الباب، وأول شيء قررنا لكم في أنه ينصب مفعولين وأنه الناسخ الثالث، أصلهما مبتدأ وخبر. هل يجوز حذف هذين المفعولين أو يحذف أحدهما؟ قال مثل ما تقدم معنا بالأصل، ما دام عمدة يجب ذكرهما، إلا إذا دل دليل على الحذف. إذا دل، أتظن أن أنا أوجه لك سؤال، أتظن بكرا ناجحا؟ شو بتقول لي؟ أظن، شو معنى أظن في كلامك؟
بكرا
ناجحا، ما ذكر بكلامك، أنا ذكرت. هل تظن بكرا ناجحا؟ بكرا مفعول به أول، ناجحا قلت لك هل تظن بكرا ناجحا، شو أجبتني أنت؟ أظن. فهنا أظن الذي في كلامك ذكرت أظن ولم تذكر شو مفعولين، هل يعتبر خطأ هذا في الكلام؟ لا، لأنه في دليل وهو سؤالي لك، لما سألتك هذا السؤال أجبتني أظن. هل علمت بكرا مسافرا؟ علمت، معنى علمت بكرا مسافرا، وهكذا. فهنا المفعولان في باب ظن وأخواتها لا يجوز حذفهما، لا بد من ذكرهما، إلا إذا دل على ذلك دليل يجوز، يعني أما بدون دليل، بدون علامة، بدون قرينة لا يجوز. فهذا الحكم المفعولين في باب ظن، لا يجوز حذف المفعولين ولا يجوز حذف واحد منهما بدون دليل. أما بدليل، هل علمت بكرا مسافرا؟ اللي علمت بكرا، والتقدير علمت بكرا إيه؟ أي بكرا مسافرا. هل ناجحا؟ هل مشتريا؟ هل هو تاجر؟ لا، قرائن لا تحصر هذه. أما الأصل ماذا نقول؟ أن المفعولين في هذا الباب هما عمدة لا يجوز حذفهما ولا حذف أحدهما إلا إذا دل على ذلك دليل فيجوز حذفهما ويجوز حذف ذلك. قال لك المصنف بعبارة صريحة: لا تجز بلا دليل حذف مفعول ولا تجز بلا دليل هنا في هذا الباب يعني في باب ظن هنا بلا دليل سقوط يعني حذف المفعولين أو المفعول الواحد. هيك نجي نقول ظننت، ما استفاد منك المخاطب فيه، لا بد يقول ظننت بكرا تاجرا، ظننت بكرا صالحا، لا بد أن تذكر المفعولين في هذا الباب. ألا يجوز حذفهما أو حذف أحدهما؟ يجوز عند وجود الدليل، لذلك المصنف باب صريحة قال: ولا تجوز هنا بلا دليل بحذف المفعولين أو مفعول. إذا وجد دليل على الاثنين يجوز حذفهما، وإذا وجد الدليل يدل على أحدهما ويقال له يجوز حذفهما، أما بدون دليل وبدون قرينة لا يجوز. كالحال في باب، وهذا سبق نظيره باب مدوى الخبر، باب كان أنه هذه أشياء عمدة لا يجوز حذفها إلا لدليل. نعم.
ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. قال الشارح: لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك. فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال: هل ظننت زيدا قائما؟ فتقول: ظننت،
يعني ظننت زيدا مسافر قائم على حسب القرينة.
التقدير: ظننت زيدا قائما. فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما، ومنه قوله: بأي كتاب أم بأي سنة ترى حبهم عارا علي وتحسد.
هذا بالنسبة لي هو الشاعر هذا الكميت، وكان هذا من الموالين أو المتشيعين لآل بيت، يوجه قصيدة إلى الذين لاموه، وهو قوله إيش؟
بأي كتاب،
بأي كتاب وبأي سنة عن النبي ترى حبهم عارا علي وتحسب. ترى معنى تعلم، حبهم عارا مفعول به أول محل الشاهد تحسب، وتحسب هذه بالنسبة لتحسب أين مفعولاها؟ أي وتحسب حبهم عارا علي، فمفعولا تحسب إنما هي لم يذكرا في البيت لوجود المفعولين الأولين عليهما. عرفتم وين محل الشاهد؟ بقوله وتحسب، تحسب فعل مضارع بمعنى تظن حبهم عارا علي، فتحسب هنا من أفعال الظن. فأين مفعولاها؟ حذف لوجود الدليل الذي يدل إيش على ذلك، فلا نكون نحن مخطئين ولا نكون غالطين أو مخالفين للعرب في كلامهم إذا حذفنا لوجود هو الدليل وهذا الشاهد. أين محل الشاهد؟ بقوله وتحسب، أي وتحسب حبهم عارا علي. فتقول نحن قلنا لا يجوز حذف المفعولين، هاي تحسب ذكرت ولم يذكر مفعولها، يجوز حذفهما لوجود الدليل الذي يدل على ذلك. فإذا مفعولا تحسب إنما هما لوجود القرينة الدالة عليهما جاز هو حذفهما، هذا لسقوط المفعولين دليل. نعم. أنا بحفظها بالكسر، تحسب حسب يحسب. فالآية هي للعتران فلا وتحسب بمعنى تظن، فلا تحسبنه بمفازة من العذاب. نعم.
أي وتحسب حبهم عارا علي، فحذف المفعولين وهما حبهم
وعارا
علي لدلالة ما قبلهما عليهما. ومثال حذف أحدهما لدلالة أن يقال: هل ظننت أحدا قائما؟ فتقول: ظننت زيدا، أي ظننت زيدا قائما.
هل تخبر واحد مسافر؟ شو يقول؟ ظننت زيدا يعني مسافرا. نعم.
فتحذف الثانية للدلالة عليه، ومنه قوله: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم.
منزلة المحب يتعين بمنزلة المحب المكرم. هذا البيت بعنترة مشهور ويخاطب هذه المرأة، فلذلك يقول لها شو البيت؟
ولقد نزلت فلا
ولقد تظني نزلت غيره، فلا تظني غيره مني بمنزلة
المحب،
منزلة المحب
المكرم.
هنا ولقد نزلت فلا تظني، هذا محل الشاهد، قوله تظني غيره واقعا، تظني هي الياء المؤنث المخاطبة، وهي لا ناهية فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه حذف النون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل تظني. فلا تظني غيره مفعول أول، فأين المفعول الثاني؟ واقعا. فكلمة الذكر تظني لها مفعول واحد، وأبقى مفعولها الثاني محذوف عنكر في كلامه، إذن لوجود القرينة، أي فلا تظني يقع مثل هذا الموقع غيره فيه، بمنزلة المحب وبمنزلة المكرم. فمحل الشاهد في البيت أنه لم يذكر المفعولان، وإنما ذكر واحد من المفعولين، لأنه قلنا حذف المفعولين أو مفعولين، هذا محل الشاهد حذف المفعول الواحد. البيت السابق المفعولان ما تحسبه، المفعولان هما، هاي البارك ذكر لكل مثال ذكر شاهد. نعم.
أي فلا تظني غيره واقعا، فغيره هو المفعول الأول وواقعا هو المفعول الثاني. وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين.
نعم، يعني مذاهب أخرى هناك دليل من علاقة بأن نذكره الصحيح. نعم.
فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجز.
نعم. كما قررنا أنه مفعول عمدة، أصل المفعولين عمدة في هذا الباب، أصلهما مبتدأ وخبر، فلا بد من ذكرهما، فلا يجوز حذفهما أو حذف أحدهما إلا عندما يدل على ذلك دليل.
لا فيهما ولا في أحدهما، فلا تقول ظننت ولا ظننت زيدا،
بدون ما تذكر المفعولين، أو من تذكر مفعول به واحد وما ذكرت الثاني، ظننت زيدا.
ولا ظننت قائما، تريد ظننت زيدا قائما. ثم قال وكتظن جعل تقول إن ولي.
هل لحالاتي عرفتم الآن شو تحصل لدينا؟ بأن المفعولين في هذا الباب لا بد من ذكرهما، فلا يجوز حذف الاثنين ولا حذف واحد منهما إلا إذا دل على ذلك دليل، فيجوز أن تحذفهما أو تحذف أحدهما، أما بدون ذلك فلا يجوز. تقول ظننت علمت، تسقط إيش علمت؟ علمت بكرا قائما، علمت زيدا ناجحا، علمت بكرا هندا مسافرة، أما بدون دليل هيك لا يجوز حذفهما، يعتبر هذا خطأ ويعتبر مخالف لكلام العرب، ويعتبر لحن أن نحذفهما أو نحذف أحدهما بدون شو دليل.
ثم قال وكتظ نجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل.
نعم، هاي هون يجينا معنى قال من القول، فلا تنسى المفعولين، قال فلان كذا بمعنى ظن كذا، دائما لا تنصب مفعولين بمعنى الذي نقوله، وإنما يستعمل العرب القول إذا كان بصيغة المضارع، لذلك المصنف قال وكتظن اجعل تقول. عندنا لا يجوز أن نجعل قال ناصب للمفعولين بصيغة الماضي، لابد يكون شو بصيغة شو المضارع، لذلك المصنف صرح في هذا، اجعل تقول كتظن، لكن بدون أن يسبقها حرف استفهام، لابد يكون شو أن يسبقها حرف استفهام، ذلك أن ولي مستفهما به، وكمان لم ينفصل أتظن زيدا قائما بمعنى أتقول زيدا قائما متظن، وتقول زيدا قائما بمعنى أتظن، أي بأن يأتي بعد الاستفهام مباشرة، وأن يكون بصيغة هو المضارع. لذلك قال لك المصنف وكتظن اجعل تقول، أي اجعل تقول كتظن، يعني ناصبة للمفعولين. معناه إذا كان لا بد من يسبق، لا بد أن يسبق أداة استفهام، ولا بد أن يكون بصيغة المضارع، وأن يكون مقرونا به. هاي معنى قول المصنف وكتظن اجعل تقول، أي تستعمل تقول. ومعنى قال فلان قال على الإنسان ما نعلق بها، تقول الحق تقول الحق، قال لا بد أن يكون بمعنى تظن، أن يكون بصيغة المضارع، وأن يكون بعد استفهام، وأن يكون متصلا به. مثل ما أتقول بكرا عالما بمعنى أتظن بكرا عالما، أتظن هندا جالسة أو مسافرة، نعرف هناك الهمزة حرف استفهام، وتقول فعل مضارع وفعل أنت، وهندا مفعول به أول، وعالمة إنما هي مفعول به ثاني. شروط شو هي؟ موجود، لابد أن يكون بهذه الأشياء، لابد منه صفة المضارع وسبب الاستفهام، وأن يتسكن الفعل المضارع موصولا بصيغة هو بصيغة الاستفهام، حتى نستعمل تقول بمعنى تظن. أي إن ولم ينولي مستفهما به ولم ينفصل
بغير ظرف،
بغير ظرف. قال إنه في هناك أشياء نستعمل تقول بمعنى تظن إذا فصل بينها وبين الاستفهام ظرف أو جار ومجرور، هذا معنى قول البيت الثاني بغير ظرف
أو كظرف
أو كظرف
أو عمل
أو معمولها، تقدم مفعول عليها فأو عمل. كمان هذا يقدر في الفصل بين الفعل وبين الاسم الاستفهام، بين أداة الاستفهام وبين الفعل المضارع. أما القول بمعنى الحكي هذا ما له علاقة، لكن هناك استعمال في الفصيح أن نستعمل تقول بمعنى تظن، فنجعلها ناصبة للمفعولين بهذه الشروط: الصيغة المضارع، وأن يسبق عليها استفهام، وأن لا يفصل بينها وبين الاستفهام إلا إذا كان ظرف أو جار مجرور أو مفعول به للقول. فهذا يقتفر فصل به بين أداة الاستفهام وبين الفعل المضارع.
وإن ببعض ذي فصلت يحتمل،
يحتمل جائز، يعني هذا يعني إذا كان ظرف أو جار ومجرور أو مفعول به على قد يحتمل، أما الفصيح كمان أنه لا يوجد. ايه رديد الأبيات.
وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل،
هي مستفهم يعني سبقها أداة الاستفهام هو المستعمل،
بغير ظرف أو كظرف أو عمل. وإن ببعض ذي فصلت يحتمل.
قال شو معناها؟ قال هذيك بمعنى القول بلسان، ما هذه لا تستعمل بمعنى ظن، يعني ناصبة للمفعولين. أما العرب استعملوا تقول بمعنى تظن فجعلوها ناصبة للمفعولين بهذه الشروط: أو تكون فعل مضارع، وأن يقول المخاطب كما هذا من جملة الشروط، وأن يتقدمه استفهام، وأن لا يفصل بينه. أما إذا فصلنا قال اغتفروا الظرف والجار والمجرور والمعمول. هذا
قال الشارح: القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى، نحو قال زيد عمر منطلق.
قال فعل ماض، زيد فاعل، عمر مبتدا، منطلق خبر. جملة عمر منطلق في محل نصب المقول القول، ولذلك قال لا تنصب إلا الجمل، لا تنصب المفردات. قال أتنصب الجمل أو المفردات إذا كانت بمعنى الجملة، مثل يقول قال اليوم الخطيب كلمة جيدة نالت الحاضرين، كلمة حكاها وما قلنا خطبة طويلة. قال الشاعر قصيدة، أي قصيدة مفعول به اللي قال، بينما أنه هي مفرد لأنه بمعنى الجمل، أما هي في الأصل لا يحكى بها إلا الجمل. قال إني عبد الله، قال دائما قال لا تنصب إلا الجمل، ولا يجوز أن تنصب المفرد إلا إذا كان بمعنى الجمل أو قصد لفظه. واحد يقول له إيش قلت؟ يقول قلت جيدا، يعني ما حكيت غير هذه الكلمة. هلا في عادة بيننا يقول له إيش عم تحكي؟ يقول قلت بكرا، قلت، أو إذا كان بكر عالم على الأصل بتكون الجملة هي. أما إذا حكى كلمة واحدة وجعلها مفعولا به، أما الأصل لا تنصب إلا الجمل فقط لا غير.
قال الشارح القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى نحو قال زيد عمر منطلق وتقول زيد منطلق، لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية ويجوز إجراء ويجوز إجراؤه مجرى الظن، فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن. والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين، أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة، وهي التي ذكرها عامة النحويين. الأول أن يكون الفعل مضارعا، الثاني أن يكون للمخاطب
تقول مو يقول،
وإليهما أشار بقوله اجعل تقول،
هي شرطين مقام شرطين المضاربية والخطاب.
فإن تقول مضارع وهو للمخاطب. الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام، وإليه أشار بقوله إن ولي مستفهما به. الشرط الرابع ألا يفصل بينهما، أي بين الاستفهام والفعل، بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل، فإن فصل بأحدهما لم يضر،
ما بيضر، تبقى عاملة ناصبة لمفعول.
وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره. فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا،
شو بنعرف به؟ شروط أربعة، تقول فعل مضارع، وتقول أنت، والهمزة الاستفهام موجود، ما في فاصل بينها، هاي الأربع شروط موجودة. إذا نقول إنها تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر مثل تظن اللي قدمت هو معنى.
فعمرا مفعول أول، ومنطلقا مفعول ثان، ومنه قوله متى تقول القلص الرواسم،
متى تقول القلص الرواسم، متى تقول القلص الرواسم يحملنا أم قاسم وقاسم. القلص جمع قلوص، وهي الناقة الشابة الفدية، هذا معنى. واحد يسأل الآخر يقول متى تظن الإبل تحمل أم قاسم وقاسم معها، هذا معنى البيت. متى تقول يوجه إليه، متى تظن أن هذه النوق القوية التي هي فتية تحمل أم قاسم وقاسم. فالشاهد هذا محل البيت، تقول القلصة، يعني يقول متى تظن، تقول فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر وجوه تقديره أنت. القلصة مفعول به أول، الرواسم صفة للخلص، يحملنا جملة يحملنا هذه مفعول به ثاني. متى الرواسم جمع جمع رسيم، وهو النوع من أنواع السير الإجمال، نوع من السير الإجمال يقولوا إنه عندها كل نوع من أنواع السير له اسم، فهي النوق الشابة التي هي قوية على المشي، هذا معنى إيش الرواسم. الرسيم، وفي عندهم عدة أسماء يعني يضعون لها، كل نوع من الأنواع القوية متى كانت أقوى وأقوى وهكذا. أما محل الشاهد هنا أين المفعولان؟ القلص مفعول به أول والرواسب صفة، وجملة يحملنا شو هذه المفعول الثاني، فإنها نصبت تقول بمعنى الظن، والشروط كلها مجتمعة. متى تقول؟ الفعل مضارع ولا المخاطب الشرط الثاني، وتقدم عليها متى وهذه ومتصلة فيها، ما في فاصل بينهما. إذن الأربع شروط هنا تقول بمعنى تظن، قد نصبت مفعولين. هذا نعم
سيدي. هنا عندنا في يقول اللغة القلص بزينة كتب وسرر، جمع قلوس،
جمع قلوس، قلوس قلوس
شد، ما في شد.
نعم يقول كان شعر قلص، كان شعر، كان تقول القلص الرواسم. نعم
متى تقول القلص الرواسم يحملن أم قاسم وقاسما، فلو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمرو منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء،
وإنما ينصب يرجع إلى حقيقته وهو الجمل الجملة.
وكذا إن كان مضارعا بغير تاء نحو يقول زيد عمرو منطلق،
من ينصبها؟ من معنى يظن شرط، لأنه يجب بمعنى الغائب، ونحن شرطنا حتى يظن معنى المخاطب.
أو لم يكن مسبوقا باستفهام نحو أنت تقول عمرو منطلق، أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له نحو أنت تقول زيد منطلق، فإن فصل بأحد
ما نقول هنا تنصب مفعولين، لأنه أنت فصل وهي أنت ما هو معمول للفعل.
فإن فصل بأحدهما لم يضر نحو أعندك تقول زيدا منطلقا،
نعرف أن أعندك تقول ما يضر الفصل لأنه ضر. متى عندك أعندك متى تقول هذا؟
فإن فصل بأحدها لم يضر نحو أعندك تقول زيدا منطلقا، وأفي الدار تقول زيدا منطلقا،
لكن جار مجرور،
وأعمرا تقول منطلقا، ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين.
هنا أجهالا تقول، هذا مفعول لتقول، أجهالا تقول بني لؤي، هذا المفعول الأول، وجهالا مفعول به ثاني، فصل بين الاستفهام وبين المعمول الفعل. هذا من المغتفر، ذكر عدة شواهد أمثلة، مرة ذكر مثال الفصل في الظرف، مرة جار ومجرور، ومرة هنا مفعول به بتقول.
فبني
بني لؤي تظنهم متى يكونون ايش؟ تظن جهالا بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين؟ المتجاهل يعرف الشيء تملك، يعني حاله ما بيعرف فيه، هذا شو يقال له؟ متجاهل. ويقول بنو لؤي، قضية من القضايا يدل عليها القصيدة كلها، قل له بنو لؤي أنه هم جهال ولا عاملين حالهم شو؟ متجاهلين، وهم من أعرف الناس في هذا الموضوع. فمحل الشاهد أنه فاصل بين الهائم. نعم
فبني لؤي مفعول أول وجهالا مفعول ثان، وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول نحو أتقول زيدا منطلقا، وجاز رفعهما على الحكاية نحو أتقول زيد منطلق. ثم قال وأجري القول كظن مطلق.
هذا بالأول المذهب الصحيح أنه تقول نجريها مجردا إذا اجتمعت الأربع شروط. هناك بنو سليم دائما قالوا يقولوا بهذا، دائما يستعملونها بمعنى ظن، هذه لغة ضعيفة وليست قوية، أشار إليها المصنف. أما القول الصحيح أنهم يجرون تقول بمعنى تظن إن بهذه الشروط الأربعة، ألا يجوز أن نستعمل قال بمعنى ظن دائما؟ قال هذا بني سليم، وأجري القول كظن مطلق لا قيد ماضي ولا مضارع ولا شيء، بستعمل قال بمعنى ظن. من قبائل العرب كلهم بنو سليم أنهم يستعملون قال مرادف هو لظن. فهذا مذهب ليس كثيرا إنما عند هذه القبيلة. نعم.
وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا، أشار إلى
قل بمعنى ظن هذا مشفقا. هذا مثال نقول إنه قل فعل أمر، هذا مفعول به أول ومشفقا مفعول به ثاني، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت بمعنى قل. صفة الأمر جاءت ناصبة شوار المفعول، لكن عند من؟ بني سليم.
أشار مطلقا أي سواء كان مضارعا أم غير مضارع،
ماضي مضارع أمر إيش مكان، يستعملون القول بمعنى الظن مرادف لقاله بدون أي شرط.
وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد، فذلك نحو قل ذا مشفقا، فذا مفعول أول ومشفقا مفعول ثاني. ومن ذلك
ما عند بقية العرب لا يجوز هذا.
ومن ذلك قوله قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيلا،
ظنت أن الأرنب، قالت هذا إسرائيلا على مزاعمهم من أكاذبهم، لأن هذه الأرنب من بقية شواه من بني إسرائيل الذين مسخوا. أما قل وكنت رجلا فطينا هذه جملة معترضة بين قال وبين مفعوليها، قالت هذا إسرائيلا، هذا اسم مفعول به أول إسرائيلا حطنات، وكنت يعني فهمت هو مرادها. نحن ما بهمنا الحكي صحيح غير صحيح، ما بهمنا من ناحية، لكن بهمنا أن بني سليم يستعملون قال بمعنى الماضي بمعنى ظن. إيش قالت؟ هذا إسرائيلا، هذا مفعول به أول وإسرائيل مفعول به، وكنت رجل فطينة، شو بتعرف الواو؟ واو اعتراضية، وكنت اسمها وفطينا خبرها، تطلق قالت هذا إسرائيل وكنت رجلا إيه فطينا، حطها بين المفعوليها وبين الفعل، ما لها علاقة مني، لكن محل الشاهد يقول قالت هذا فعل ماضي، قد نصب مفعولين، أولا بصيغة الماضي ولا في أداة استفهام ولا في أي شيء كان، لا هذا ذكره من شعراء بني سليم أنه يجرون القول مجرى الظن، هذا معنى المثل.
قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيلا،
ومحل الشاهد هذا مفعول به أول إسرائيل مفعول به ثاني، من المذاهب الذي كان يعتقد أنها الخرافات، لأن الأمم الممسوخة لا تبقى على مثل القردة وغيرها، مو أنه هاي من ذرية دائما قرد جنس العالم هذا علاقة يعني، لكن الأمم التي مسخت وأخبر القرآن عنها بأنها مسخت يعيشون 3 أيام وبعد ذلك شو يموتون، لا نفهم أنه القرد الموجودة من أصل بني إسرائيل، أو في ناس يحملونها على المسح المعنوي مو المسح الحسي، يعني بيكون لهم صفات رديئة هذا بالعربية يعني. أما نحن العرب من خرافيتهم يعتقدون أنه هذول من بني شواء إسرائيل، هيك يزعم من مكان من أكاذيبهم.
فهذا مفعول أول لقالت وإسرائيل مفعول ثاني. ثم قال أعلم وأرى،
أعلم وأرى، بقي عندنا 7 كلمات، هذا انتهينا من باب ظن وأخواتها، عددها وأحكامها ومعنى التعليق ومعنى الإلغاء، جاءت متقدمة ومفعولها خرج عن النصب نؤوله على حذف المعلق أو حذف ضمير الشأن، لا يجوز رأى إذا كانت بمعنى أبصر تنصب شوى مفعولا واحدا، رأى الحلمية تنصب شواهد من سائل الباب التي تقدمت معها اقرأ المتن وأنت تأخر مشعيلة المسان بس نقرأ المتن فلعوا عليه. نعم.
قال ظن وأخواتها انصب
هذا هو القسم ايش الثالث ينصب وينسخ حكم المبتدأ والخبر. نعم.
ظن وأخواتها انصب بفعل القلب جزء يبتدى يعني رأى
اطلع على عباق المتن شوف كون الدرسين ثلاثة صار معنا.
ظن حسبت وزعمت معد حجادرا وجعل الذك اعتقد وهبت علم
الذي بمعنى ايش الذي الذي اعتقد انا
وهبت علم والتي كصيرا ايضا بها انصب مبتدا وخبرا وخص بالتعليق والالغاء ما من قبل هب والامر هب قد ألزما كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك
معنى زكين
وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشأن أو لم ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لم ابتداء أو قسم كذا وللاستفهام ذا له انحتم لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة ولي رأى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي وكتظ نجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل وأجري القول كظن مطلقا
عند سليم
نحو قل ذا مشفقا
ثم ترجعون إلى الشواهد تستعينون بها من ناحية المعاني ومن ناحية أيضا الفهم مشان يساعدكم على ذكر القواعد بقي عندنا سبع وهي ما في غيرها باللغة العربية تنصب ثلاثة مفاعيل الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التي تنسق حكم المبتدأ والخبر سبع كلمات لا يوجد غيرها في اللغة العربية هذه تنصب ثلاثة مفاعيل ولا غيرها فتكون المجموع 27 كلمة في اللغة العربية تنصبان تنصب هذه مفعول أصله مبتدأ وخبر الأفعال التي درسنا اليوم فيها وهي تنصب ثلاثة مفاعيل سبق معنى علمة ورأى أنها تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر بالشروط التي سبقت لا تكون رأى بمعنى أبصر لأن رأى بمعنى أبصر تنصب إيه هنا إذا دخلنا على رأى وعلم همزة اسمها همزة التعدية فتصير تنصب مفعولين فإذا الكلمتان أرى وأعلم أرى وأعلم هذه هاتان كلمتان وأخبر أخبر وأنبأ أنبأ وحدث هذه الخمس كلمات وأرى وأعلم سبع كلمات في اللغة العربية لا غيرها تنصب ثلاثة مفاعيل واللذان أصلهما مبتدأ وخبر الثاني والثالث أما الأول ليس أصله مبتدأ وخبر بتقول أريت الرجل الهلال بمعنى أن زيدا قائم أو لأنه الهلال بصير نصب المفعول به الاثنين كما سيأتي أما هنا أريت زيدا يعني ظننت أو أعلمت زيدا عمرا قائما هنا نقول أعلمت فعل وفاعل وزيدا هذا ليس أصله مبتدأ وخبر هو المفعول الأول عمرا ناجحا عمرا المفعول الثاني وناجحا المفعول الثالث فالمفعول الثاني والمفعول الثالث إنما أصلهما مبتدأ وخبر أما الأول ليس أصله مبتدأ ولا خبر البتة فالمفعولان الثاني والثالث يجري عليهما الأحكام التي سبقت معنا في الباب السابق. الأحكام التي سبقت معنا في الباب السابق أنه يدخلهما الإلغاء ويدخلهما التعليق، ولا يجوز حذفهما أو حذف أحدهما إلا بدليل، لما قال ولا تجوز بلا دليل حذف مفعولين أو مفعول في الأبواب السابق. فعندما نقول أريت زيدا أو أعلمت زيدا، أريت بمعنى أعلمت يعني زيدا عمرا فاضلا، خليه يحل محل واحد من المعلقات الستة. تذكرون أن المعلقات التي سبقت معنا إنما هي ستة تفصل بين المفعول الثاني، بتقول أريت زيدا بمعنى أعلمت زيدا عمرا قائما لعمر قائم. فهنا ترى التعليق والفرق، أعتقد لا يخفى على أحد منكم الفرق بين الإلغاء والتعليق. الإلغاء معناه إبطال العمل لفظا ومحلا، ولا يكون إلا في حالة أن يتوسط الفعل بين المفعولين أو أن يتقدم المفعولان على الفعل. أما أن يتأخر المفعولان لا بد من نصبها. مسألة الإلغاء لا تكون إلا هذا، أن يتوسط الفعل بين المفعولين أو أن يتقدم المفعولان ويتأخر الفعل في ذلك، هذا الذي يسمى عندهم الإلغاء. والتعليق أن يحول بين الفعل وبين المعمولين واحد من ستة أمور. وست أمور شو هن؟ ما حفظناهم؟ شو هن ست أمور؟ المعلقات شو هن؟ إن النافية وما النافية ولا النافية والقسم ولام الابتداء والاستفهام، هذه المعلقات اللي سبق عدها المصنف، والشارح ذكر لكل واحد من ذلك مثالا. أما نحن هنا عندنا بالنسبة ليرأى وعلم تنصب مفعولين إذا كان بمعنى ظن، أما إذا دخل عليهما الهمزة فتصير تنصب ثلاثة مفاعيل، فنعتبر كما سمعتم في الإعراب لما تقول رأى وعلم أعلمت بكرا عمرا ناجحا أو تاجرا، فهنا أعلمت فعل فاعل، عمرا هو المفعول الأول، زيدا ناجحا، زيدا هو المفعول الثاني، وناجحا هو المفعول الثالث. خليني نقدم ناجح أعلمت زيدا أو زيدا نجعلها من باب الإلغاء، فتكون نرفع المفعول الثاني والمفعول الثالث قاعدة الإلغاء التي سبق. كل ولا يجوز حذفهما، المفعول الثاني والمفعول الثالث لا يجوز حذفهما أو حذف أحدهما إلا بدليل. هل أريت زيدا عمرا تاجرا، يعني دخلت في علمه بمعنى أعلمته ذلك، فيجوز حذف بواسطة السؤال. نفس الأمور اللي طبقت معنا في باب ظن وأخواتها تأتي كمان هنا، لا يجوز حذفهما أو حذف أحدهما إلا بدليل. هذا هو الفصل الذي نحن بصدده. شو أول بيت؟
قال إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم.
أما روى وعلم ينصب مفعولين، لكن خلينا ندخل همزة التعدية عليهما تصير تنصبان ثلاثة مفاعيل. هذه لذلك المصنف قال عدوا إذا صار أرى وأعلم، رأى وعلم إذا دخلت عليهما الهمزة فتصيران متعدية إلى ثلاثة مفاعيل، والهمزة هذه همزة التعدية. كما أنه هي كما سيأتي أنه هناك الأسباب التعدية، يعني ما بالفعل عند النحويين يقسمونه إلى لازم ومتعد، فالمتعدي ما ينصب المفعول بنفسه، واللازم ما لا ينصبه إلا باتخاذ سبب من أسباب التعدية. خرج هذه
لازم،
ذهب هذه نعتبرها لازم، لا تنصب مفعول. أذهب الله نوره صارت ذهب، انتقلت من اللزوم إلى أن صارت متعدية إلى مفعول إلى مفعول واحد. لو كان هناك كلمة تنصب مفعول واحد ودخلت عليها همزة التعدية تصير بسبب دخولها متعدية إلى مفعول. كما هنا نحن في بحثنا الكلمة في أصلها متعدية إلى مفعولين، فلما أدخلنا عليه الهمزة صارت تتعدى إلى ثلاثة إلى ثلاثة مفاعيل. نقول علمت زيدا قائما، هذه نصبت شوها مفعولية. خلينا نقول أعلمت بكرا زيدا قائما، فنصبت ثلاثة مفاعيل، لكن نصبها للمفاعيل الثلاثة بسبب إدخال همزة التعدية، بينما هي في الأصل تنصب شوها مفعولين. هذا الكلام المصنف إلى ثلاثة عيما ورأى عدوا إذا صار أرى وأعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أعلم وأرى إلى ثلاثة، رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. قال الشارح: أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل، فذكر سبعة أفعال منها أعلم وأرى، فذكر أن أصلهما علم ورأى، وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل، لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين، نحو علم زيد عمرا منطلقا، ورأى خالد بكرا أخاك، فلما دخلت عليهما همزة النقل زادتهما مفعولا ثالثا.
الذي كان فاعلا.
وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة، وذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا.
بالأول كانت علم زيد، زيد الفاعل، لما أدخل الهمزة أعلمت زيدا عمرا منطلقا.
وأريت خالدا بكرا أخاك، فزيدا وخالدا مفعول أول، وهو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيد ورأى خالد، وهذا هو شأن الهمزة، وهو أنها تصير ما كان فاعلا مفعولا، فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد.
ذهبا ما مثلنا
نحو خرج زيد وأخرجت زيدا، وإن كان متعديا
بالأول كان خرج زيد، دخلنا الهمزة شو أخرجت أو أخرج فلان زيدا، صار الفاعل الذي هو كان لازم صار متعديا.
وإن كان متعديا إلى واحد صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين، نحو لبس زيد جبة فتقول ألبست زيدا جبة.
بالأول كان إيش؟ لبس زيد جبة، لما أدخلنا الهمزة شو صار؟ ألبست زيدا جبة، صار متعدي الاثنين، تعدية المفعول الثاني بواسطة دخول همزة التعدية.
وسيأتي الكلام عليه، وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة كما تقدم في أعلم وأرى. ثم قال
نفسه يريهم الله أعمالهم حسرات، النصب ثلاث شواء مفاعيل، لأنه مو من رأى من أرى بدليل حرف المضارع، لما إجا مضموم، لأنه رأى والخماسي والسداسي ما قلنا لكم يا مرارا انه حرف المضارعة لما يأتي معنى لا نتحير ان نضمه او نفتحه، ننظر الى الماضي، فان كان على اربعة احرف مثل دحرج يدحرج، كرم يكرم، فرح يفرح، نضم حرف المضارعة. فأما متى كان الماضي على ثلاثة أحرف أو على خمسة أو على ستة فهذه شو يأتي مفتوحا، مثل استغفر شو تقول في ذلك؟ يستغفر، استغفر. انطلق ماذا تقول؟ ينطلق، ضرب تقول في ذلك يضرب متى كان الماضي أقل من 4 أو 5 أو 6 شو يأتي حرف المضارع دائما مفتوح. لما نحن نقرأ العبارة ما نتحير من كيف نضم حرف المضارعة، متى كان بلحظات في ذهنك تمر على أن ماضيه 4 أحرف فإنك شوية تضمه. مثل هنا يريهم، ما هي مضارع رأى؟ كان يريهم إن كان بدأ تكون، لكنه مضارع أرى يريهم. فالفعل المضارع نصب 3 مفاعيل، يريهم الهام هو الأول، أعمالهم مفعول ثاني، حشرات هذه مفعول ثالث، فصارت أصلها ماضيها أرى، يريهم الله أعمالهم حشرات عليهم، فنصب 3 مفاعيل. نعم؟
ابصار
رؤية
يعني. لا ما له علاقة، لا لا لا، يريهم الرؤية العين ما له علاقة. يريهم هكذا يعني يجعلهم يظنون أن أعمالهم لابد أن تكون بمعنى العلم ومعنى الظن، حتى صارت شو بمعنى نصب 3 مفاعيل، لأنه رأى البصرية تنصب مفعول واحد، فإذا أدخلنا عليها الهمزة يصير ناصبة شو مفعولين.
ثم قال
هاي نصبت 3 مفاعيل نفس البحث الذي نحن به وهو شاهد من القرآن. نعم.
ثم قال وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا.
ابن مالك صرح أنه هنا اللذان أصلهما مبتدأ وخبر ليس المفعول الأول وإنما المفعول الثاني والثالث، فأصلهما مبتدأ وخبر وتجري عليهما الأحكام السابقة، الإلغاء التعليق لا يجوز حذفهما أو حذف أحدهما إلا لدليل، لذلك كل ما سبق معنا للأحكام التي في الباب السابق تجري أيضا على المفعول الثاني والمفعول الثالث. رجع عيد البيت.
وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا.
لما نقول أعلمت زيدا بكرا فاضلا، خلينا نجري في الإلغاء، شو بدنا نقول؟ عمرو أعلمت زيدا فاضل، باعتبار أنه هذا هو شو المفعول الثالث، هذا هنا ألغينا ولونا أن ننصب على الخلاف الذي سبق، إن كان توسط الأحسن الإعمال وإن كان سابقا يكون الأحسن شو الإلغاء في هذا. فالأحكام التي سبقت، هل أعلمت زيدا فاضلا؟ يقول أعلمت، شو أعلمت زيدا بكرا فاضلا، هنا يجوز حذفهما لوجود هو. هل أعلمت زيدا من فلان؟ أعلم، نفس المثال الذي سبق معنا في باب علم وظن تجري أحكامه هنا. نعم.
قال الشارح أن يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم وأرى ما ثبت لمفعولي علم ورأى من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل، ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما، ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل. ومثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما، فالثاني والثالث من هذه
المفاعيل وهو عمرا قائما. نعم.
فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر، وهما عمرا وقائم، ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو عمر أعلمت زيدا قائم. ومنه قولهم البر
رفعنا قائم هنا ألغينا، وإن شئنا أعملنا ما في مانع
منه. ومنه قولهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر، فناء مفعول أول والبركة مبتدأ،
يعني صحبة الأكابر الذين جربوا الدهر، البركة هو في صحبتهم، أي ذلك البركة أعلمنا، أي نا مفعول به أول، وهنا المفعول الثاني والثالث ألغينا باعتبار البركة مبتدأ ومع هذه الظرف متعلق محذوف خبر، وأين المفعولان اللذان أصلهما ألغي، لأنه ألغي لا ينصب لا لفظهما ولا محلهما. أجري هذا مروي عن العرب، البركة أعلمنا الله مع الأكابر. أين المفاعيل الثلاثة؟ هينا هي المفعول الأول، وذنك تبع إيش؟ البركة ومع، هذه تقوم مقام مفعول ثالث هذه، لكن هنا ألغينا فجعلنا البركة بطريقة مرفوع ومع خبرها، وهذه الجملة معترضة بين المبتدأ والخبر، فنكون قد ألغيناها، يعني لا أعملناها في لفظها ولا أعملناها شو في معناها كالتعليق.
والأصل
هذا شاهد نقله ابن عقيل من كلام العرب أنهم هكذا يقولون البركة، ما قالوا البركة، لو فرضنا في رواية البركة بتكون باقية على عامل.
والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر، ويجوز التعليق عن
لما قدمنا البركة رفعناها،
ويجوز التعليق عنهما فتقول أعلمت زيدا لعمر قائما.
أي هنا العمر قائم يجوز نوصلها له، فلفظها إنما هو مرفوع مبتدأ وخبر، واللام شو اسمها؟ لام الابتداء، فعلقناها عن العمل في اللفظ لكنها في الحقيقة هي ايش؟ مفعول به. وفسرناكم شو معنى انه في اللفظ دون العمل، يعني لو اردنا ان نعطف عليها منصوبا لجاز ذلك، هذا معنى قولهم انه هناك الابطال عن اللفظ لكن المحل بقي منصوب، بمعنى لو اردنا ان نعطف ذلك.
ومثال حذفهما للدلالة أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما، فتقول
هل
أعلمت زيدا،
أعلمت
أحدا
أحدا
عمرا قائما.
شو تقول أنت أعلمت زيدا؟ شو معنى أعلمت زيدا عمرا قائما؟ فعمرا قائما ما ذكرتها لوجود شو
قريب
الدليل، فإذا حكم السابق لا يجوز حذفهما أو حذف أحدهما إلا بدليل، وهذا المثال.
فتقول أعلمت زيدا، ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه السورة أعلمت زيدا عمرا أي قائما، أو أعلمت زيدا قائما أي عمرا قائما.
نعم.
ثم قال وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا.
هل عرفنا الأفعال السبعة التي عددناها ذكر المؤلف منها اثنين وهما أعلم وأرى، دايل بقية في الأفعال الخمسة هنا، هذا سبق إلو يعني نحن متى كان لازم ودخلت عليه همزة التعدية يصير متعدي، وإن كان متعدي لواحد، هل مثلنا لكم ابن عقيل مثل لكم بسأل أبي كسى، كسوت زيدا، كسوت زيدا جبة، فهذه أعطى وكسى ومنح وألبسة، تنصب كفولين، لكن ليس أصلهما مبتدأ
وخبر،
وهذا سبق التنبيه عليه في عدة البحوث التي سبقت معنا. فهنا الفعل المتعدي لواحد يصير بواسطة الهمزة متعديا لاثنين وهكذا. نعم.
قال وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا.
هل ذكر لكم مثاله؟ نعم.
والثاني منهما كثان اثني كسا فهو به في كل حكم ذو
اقتداء. هي اتساء شو بمعنى اقتداء، يعني كثان اثني كسا يعني ليس أصلهما مبتدا وخبر، ما تذكرون أنه هناك والثاني منهما كان ليس من الأفعال التي أعلم وأرى، وأدخلنا الهمزة وصار متعديا لمفعولين، هذان المفعولان هل أصلهما مبتدا وخبر؟ قال لا، لأنك لما أنت شو بتقول كسوت زيدا جبة بتقول إيه هي كثان اثني كسا، يعني هون كسا مو بوسط الهمزة وما له علاقة، لكن نحن الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين وصار بواسطة مفعول واحد وصار متعديا لاثنين، فالمفعول الثاني الذي صار متعديا له بواسطة الهمزة أصل المؤمن هو خبر أو ليس؟ قال ليس أصل المؤمن، بس الثاني منهما كثاني اثنين كسا، يعني ليس أصلهما مبتدأ وخبر. ونعلى هذا يعني خفي أنه جعلنا الأولان مفعول والثاني جعلنا خبر، جعلنا مبتدأ والثاني جعلنا خبر، يكون المعنى فاسدا. هذا معنى قوله والثاني منهما فهو به في كل حكم ذو اقتساء ذو اقتداء. اتسيت بفلان معنى اقتديته.
قال الشارح: تقدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا إلى ثلاثة مفاعيل، وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين، وأما إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى واحد، كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر نحو رأى زيد عمرا،
أبصره،
وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق،
أعلمته أعرفته،
فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين نحو أريت زيدا عمرا وأعلمت زيدا الحق، والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسى وأعطى نحو كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما، في كونه لا يصح الإخبار به عن الأول، فلا تقول
يعني أصلهما مبتدأ وخبر،
فلا تقول زيد الحق كما لا تقول زيد درهم، وفي كونه
المعنى فاسد. هذا المعنى اللي قلت لكم إياه بحيث جعلنا المفعول الأول مبتدأ.